الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما إذا كبر المأموم في صلاة الجماعة على الميت في غير التكبير الأول، كبر قبل أن يكبر الإمام. فذكر صاحب العروة أنه أن مقتضى الاحتياط إعادة التكبير، قلنا بأنه إذا كبر قبل الإمام سهوا فلا يضر بصحة جماعته، لكن الكلام في أنه هل تجب عليه إعادة التكبير كما ذكر السيد الخوئي، أم أنه لا يجب عليه إعادة التكبير كما عليه السيد الجلباغاني؟ أما أن أصل الجماعة لا يبطل بذلك، فهذا لا ينافي ما قدمناه سابقا من أن أنه لا يوجد إطلاق في دليل الجماعة في الأموات في صلاة الأموات، فإن ذلك الكلام كان في شرائط إمام الجماعة، لم يكن هناك إطلاق في أنه هل يجوز الصلاة خلف الفاسق أم لا في صلاة الميت. ولكن من حيث عدم قادحية زيادة التكبيرة فهذا موجود حتى في صلاة المنفرد، يعني صلاة الميت منفردا لو نسي فكبر مرتين لا دليل على قادحية التكبيرة الثانية التي أتي بها سهوا لإطلاق دليل كيفية صلاة الميت. والمفروض أن هذا لا يضر بصدق الجماعة، فلا وجه لمبطلية زيادة التكبيرة سهوا في صلاة الجماعة على الأموات. إنما الكلام في أن هذه التكبيرة التي أتي بها سهوا قبل الإمام هل تجزئ كما عليه السيد الجلباغاني أم لا تجزئ كما عليه السيد الخوئي، حيث ذكر السيد الخوي أنه يجب عليه الانتظار إلى أن يكبر الإمام فيعيد التكبيرة معه أو بعده، فهل فتوى السيد الجلباغاني صحيحة من أنه لا يعيد تلك التكبيرة، أو أن فتوى السيد الخوي صحيحة من لزوم إعادة التكبيرة؟ الظاهر أن ما ورد في الأدلة أنه لا يكبر قبل الإمام يقتضي تمامية ما ذكره السيد الخوئي، لأن إطلاق النهي عن التكبير قبل الإمام يقتضي الإرشاد إلى عدم الاعتداد بتلك التكبيرة التي أتي بها سهوا قبل الإمام. وأما إذا كبر قبل الإمام عمدا أو من باب التسامح مع التفاته إلى عدم تكبير الإمام ولو بمقتضى الاستصحاب فهنا وقع الخلاف. فذكر جماعة منهم السيد الخوئي أن جماعته تبطل بذلك وينفرد في الصلاة على الميت، فتكون هذه التكبيرة مجزئة في صلاة المنفرد. بينما أنه ذكر جماعة آخرون أن جماعته صحيحة، والتكبيرة الصادرة منه صحيحة أيضا يعتد بها. مثلا ذكر السيد البروجردي رحمة الله عليه هذا إذا قدمه على تكبير الإمام سهوا، وأما مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه ولا يضر التقديم ببقاء القدوة على الأقوى. إذا قدم التكبيرة على الإمام عمدا فلا يعيد التكبيرة بعد الإمام، خلاف الاحتياط الوجوب أن يعيد تكبيرته بعد الإمام، يعتد بتلك التكبيرة ويستمر في جماعته. وهذا ما ذكره السيد الخميني قدس سره إيفان، حيث قال في صورة العمد لا يعيد التكبيرة على الأحوط ولا يضر ببقاء القدوة. الظاهر أن مستندهم في ذلك رواية علي بن جعفر، فقد ورد في رواية علي بن جعفر التي نقلها الحميري في قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام. حملوا هذه الرواية على فرض النسيان، فإن كبر قبله عاد التكبير، يعني إن كبر قبله سهوا أعاد التكبير. وأما في فرض العمد فقالوا بأن ذلك مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة بعد انصراف هذه الرواية إلى فرض النسيان، مقتضى القاعدة أن نقول بأن إطلاق الدليل يقتضي أن يعتد بتلك التكبيرة الصادرة منه قبل الإمام، فإنه كبر تكبيرة ثانية مثلا مع نية الجماعة، فلماذا يعيدها؟ بل قد يقال بأن النهي في رواية علي بن جعفر عن التكبير قبل الإمام إن فرض شموله لصلاة الميت فهو نهي تكليفي وليس نهيا إرشاديا إلى بطلان التكبيرة، كما ذكروا ذلك في صلاة الجماعة، فقالوا بأن التبعية للإمام واجبة تكليفا كما نسب ذلك إلى المشهور، من أنه لو خالف المأموم التبعية مع الإمام فصلاة جماعته لا تبطل بذلك، وإن خالف الحكم التكليفي. فنتيجة ذلك أن يقال بأن جماعته صحيحة لإطلاق بعد صدق الجماعة في الصلاة على الميت، والنهي عن التكبير قبل الإمام في رواية علي بن جعفر إن فرض شموله للصلاة على الميت، فالمشهور يقولون بأنه نهي تكليفي. ولأجل ذلك ذكر السيد البروجردي والسيد الخميني قدس سرهما بأن من كبر قبل الإمام متعمدا فلا يعيد تكبيرته على الأحوط وجماعته صحيحة، إلا أن الإنصاف الإشكال في ذلك، فإنه كما ذكر السيد الخائي من كبر قبل الإمام عمدا فلا دليل على حرمته التكليفية. وحتى في باب صلاة الجماعة قلنا بأن الظاهر في الأمر بالتبعية هو الإرشاد إلى شرطية التبعية في صحة الجماعة لا التكليف المحض. ولأجل ذلك لو خالف التبعية في صلاة الجماعة تبطل جماعته. وأما بالنسبة إلى رواية علي بن جعفر فالإنصاف تمامية ما ذكره السيد الخوي من أن مجرد ذكر الحميري لهذه الرواية في باب صلاة الجنازة لا يكشف عن وجود قرينة في هذه الرواية على ذلك، لعله أخذ بالإطلاق أو لعله استنبط أن هذه الرواية واردة في صلاة الجنازة. هو نقل في كتاب في قرب الأسناد في بحث صلاة الجنازة هذه الرواية: الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله عاد التكبير. لعل الحميري فهم من هذه الرواية إما الإطلاق لصلاة الجنازة فأوردها في هذا الباب، أو أنه توهم وجود قرينة في الرواية تخصها بصلاة الأموات، وهذا ليس حجة علينا، فهم الحميري ليس حجة علينا. والمنصرف من الصلاة كما مر مرارا هو الصلاة المتعارفة لا الصلاة على الميت، وإن أطلق عليها في الروايات عنوان الصلاة، لكن المنصرف من التعبير بأن الرجل يصلي هو الصلاة المتعارفة. أدري الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، لا في الصلاة المتعارفة له أن يكبر قبل الإمام. إما في التكبير الأول وهو تكبيرة الإحرام، أو في التكبيرات الأخرى في أثناء الصلاة، كبر حتى يركع، كبر بعدما رفع رأسه من السجود. لو كان مقصوده الصلاة على الميت أما كان من المناسب أن يصرح بأن الرجل يصلي على الميت؟ الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله عاد التكبير. بلي يمكن أن حسب هذه الرواية، نعم لو تمت هذه الرواية سندا لقلنا بأنه يجوز التكبير مع الإمام، بل أفتى به حسب ما ببالي جماعة من أنه يجوز التكبير المأموم مقارنا لتكبير الإمام، لأن الائتمام لا يقتضي التأخير في الأفعال، يجوز الإتيان بالأفعال مقارنا مع الإمام. بلحاظ سند هذه الرواية يوجد في سندها إشكال من ناحية عبد الله بن الحسن، وهو حفيد علي بن جعفر، عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، قد يقال بوثاقته من باب أنه إن لم يوثق صريحا لكن إكثار الحميري الذي هو من الأجلاء الرواية عن علي بن جعفر بواسطة عبد الله بن الحسن يورث الوثوق بأنه كان حسن الظاهر، له حسن الظاهر عند الحميري، وإلا لما كان يوهن كتابه بالنقل الكثير عن عبد الله بن الحسن. ولكن هذا الوجه الذي اعتمد عليه السيد الزنجاني أحيانا مبتلى بإشكال، لأن كتاب قرب الأسناد إنما ألف لبيان الروايات التي يوجد فيها سند مختصر، سند قريب، واسطة أو واسطتين إلى الإمام. فلعله لأجل هذا ذكر الروايات عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن الإمام عليه السلام، فبين الحميري والإمام كان واسطتان، ولأجل ذلك سمى الكتاب بقرب الأسناد. وهذا قد يمنع من الوثوق بأن عبد الله بن الحسن كان له حسن الظاهر عند الحميري، وحسن الظاهر أمارة العدالة. لا أقول هذا، لا يكشف عن وثاقته عنده، كان من أحفاد الإمام عليه السلام، و لا لعله كان قصده ذكر روايات قريبة الأسناد إلى الإمام عليه السلام. على أي حال لا يحصل لنا الجزم بأن منشأ نقل الحميري عن عبد الله بن الحسن وثاقته عنده. في سائر الموارد إكثار الأجلاء رواية عن شخص إذا لم يكن لنكتة أخرى فقد يورث الوثوق، إذا كان في الأحكام الإلزامية الفقهية يورث الوثوق بأنه لا يكثر الرواية عن أشخاص ضعاف. أما إذا كان هناك نكتة كما في النقل لروايات المستحبات أو للروايات العقائدية، توجد نكتة في نقل الروايات في المستحبات، أي نكتة التسامح في أدلة السنن، أو توجد نكتة في نقل روايات العقائد وهي نكتة أن الروايات العقائدية بعد تجميعها تورث القطع، وإلا فالتعبد لا يأتي في مجال العقائد. وأما في الأحكام الفقهية الإلزامية إذا لم يكن نكتة أخرى كنكتة ذكر روايات القريبة الأسناد فيورث الوثوق أن إكثار الأجلاء رواية عن شخص نشأ من حسن ظاهره عندهم. وعلى أي حال فحاصل كلامنا تمامية ما ذكره السيد الخوئي من أنه لو كبر قبل الإمام عمدا فتبطل جماعته وتنفرد صلاته، المسألة العشرون، إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادا وإن كان مخففا. وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط. إذا حضر شخص صلاة الجماعة في صلاة الميت في أثناء تلك الصلاة، يقول صاحب العروة ينتظر حتى يكبر الإمام، دخل بعد التكبير الأول ينتظر المأموم حتى يكبر الإمام التكبير الثاني مثلا، جاء بعد التكبير الثاني فينتظر إلى أن يكبر الإمام التكبير الثالث. الإمام يأتي بوظيفته، فبعد التكبير الثالث مثلا يدعو للمؤمنين والمؤمنات، لكن هذا المأموم يأتي بالشهادة بالوحدانية والرسالة كأنه يصلي منفردا ولكنه ناو للجماعة. أقول أما أن صحة الجماعة ليست مشروطة بالحضور فيها من الابتداء، هذا واضح لوجود روايات بعضها صحيحة تدل على ذلك، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا. وفي صحيحة عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال يتم ما بقي. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز. هذه الروايات تدل على جواز الاقتداء في الجماعة على الصلاة في الصلاة على الميت في أثناء الصلاة. إلا أن ما ذكره صاحب العروة من لزوم الانتظار إلى أن يكبر الإمام فيدخل معه في الصلاة هذا غير صحيح، بل الظاهر جواز الدخول في الجماعة ولو في أثناء اشتغاله بالذكر الواجب في تكبيرة سابقة لم يدركها المأموم، فالمأموم يأتي ويكبر ولا ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الأخرى. وذلك لدلالة صحيحة العيس على ذلك، الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، يعني التكبيرة الخامسة، إذا ينتظر حتى يأتي الإمام بالتكبيرة الخامسة، والتكبيرة الخامسة كالتسليم في الصلاة المتعارفة مخرج عن الصلاة، إذا كبر الإمام التكبيرة الخامسة فبعده ماكو جماعة حتى يقتدي المأموم بها، ولكن الإمام قال يتم ما بقي. يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، هذا يصدق على ما لو دخل قبل التكبيرة الخامسة. أدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، إذا كان الواجب أن يكبر بعد هذه التكبيرة، بعد التكبيرة الخامسة لا تبقى الجماعة، فكيف يدخل في الجماعة؟ نعم، ظاهر هذه الرواية أنه دخل هذا المأموم وأدرك هذا المأموم الجماعة قبل التكبيرة الخامسة، فإذا أدرك الجماعة قبل التكبيرة الخامسة فعلى قولة صاحب العروة ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الخامسة ثم ينوي الاقتداء بالإمام، هذا لا معنى له. فهذا كالصريح في أن المأموم إذا أدرك الجماعة في الصلاة على الميت يقتدي ولا ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة التي بعدها. خب، كبر المأموم ودخل في الجماعة، ماذا يصنع؟ هل يأتي بالأذكار كما يقول صاحب العروة من أولها أو لا؟ يتبع الإمام، فإذا كان بعد التكبير الثالث يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وإذا كان بعد التكبير الرابع يدعو للميت، ثم بعد ما كبر الإمام التكبيرة الخامسة يقضي الذكر الواجب بعد التكبير الأول والثاني. هذا من جهة، فحاصل الكلام أنه بعدما ائتم المأموم ماذا يصنع؟ هل يتبع الإمام؟ فإذا كان بعد التكبير الثالث للإمام والإمام يدعو للمؤمنين والمؤمنات يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا أيضا يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم بعد التكبير الرابع الإمام يقول اللهم اغفر لهذا الميت، هذا هم يقول اللهم اغفر لهذا الميت، بعد التكبير الخامس هذا يكبر ويستأنف ما سبق ما فات منه من الشهادة بالوحدانية والرسالة التي يؤتى بها بعد التكبير الأول والصلاة على محمد وآل محمد التي يؤتى بها بعد التكبير الثاني أو لا، كما يقول صاحب العروة هو لا يتبع الإمام، يكبر الإمام يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مقتضى القاعدة ما ذكره صاحب العروة، ولكن قد يستفاد من النصوص خلاف ذلك، قد يستفاد من النصوص التبعية المحضة للإمام، فقد يستفاد من صحيحة عيسى بن القاسم وصحيحة الحلبي أنه يقضي تلك الأذكار السابقة. الآن يتبع الإمام، الإمام من يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المأموم أيضا بعدما كبر يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الإمام يقول الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت، هذا أيضا يقول الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت. ثم بعدما كبر الإمام التكبير الخامسة هذا أيضا يكبر، فتكون تكبيرته الثالثة مثلا. فهنا يقضي ما فاته من الشهادة بالوحدانية والرسالة، ثم يكبر ويقضي ما فاته من الصلاة على محمد وآل محمد، ثم يكبر وتنتهي صلاته بذلك. ففي صحيحة الحلبي إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا. ما معنى القضاء؟ يقال بأن القضاء هو الإتيان بشيء في غير محله، فليقضي ما بقي متتابعا. أو في صحيحة عيس ورد الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي، وفي رواية إسحاق بن عمار قال لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز. فإذن صار هنا فتويان، الفتوى الأولى ما ذكره صاحب العروة من أن المأموم الذي التحق بالإمام في أثناء صلاة الجماعة يأتي بالأذكار الواجبة حسب الترتيب الأولي، والفتوى الثانية أن هذا المأموم يأتي بالأذكار المتأخرة ثم يأتي بالأذكار السابقة. الظاهر أن نقول بما قال به صاحب العروة، وإن كان هذا خلاف ظاهر كلام السيد الخوي، لأن مقتضى حكم الأولي الترتيب كما ورد في كيفية الصلاة على الميت، وهاتان الروايتان اللتان قرأناهما لا تدلان على خلاف ذلك. فهل ترون أن صحيحة الحلبي تدل على خلاف ما ذكره صاحب العروة؟ إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا. القضاء لغة هو الإتيان بالشيء، فليقضي ما بقي، ما قال فليقضي ما فاته، فليقضي ما بقي متتابعا. في صحيحة الحلبي فليقضي ما بقي متتابعا. لو كان المقصود أنه بعد التحاقه بالجماعة يذكر الأذكار الواجبة الأخيرة تبعا للإمام ثم يقضي ما فاته من الأذكار الواجبة بعد التكبير الأول والثاني مثلا، كان المناسب أن يقول فليقضي ما فاته. ظاهر ما بقي وما بقي بعد يعني الأجزاء الأذكار المتأخرة التي بقيت عليه، أو ورد في صحيحة عيس يتم ما بقي. فالإنصاف ظهور هذه الروايات أو على في ما ذكره صاحب العروة، ولا أقل من أن مقتضى الإطلاقات الأولية رعاية الترتيب في الأذكار، وهاتان الروايتان لا تدلان على خلاف ذلك. ثم يقع الكلام في أنه يستفاد من رواية إسحاق بن عمار أنه لا يجب قضاء ما سبق من التكبيرات الفائتة. إذا دخل بعد التكبير الثالث مثلا يكبر، وحينما يأتي الإمام بالتكبيرة الخامسة هو أيضا يخلص صلاته، هذا المأموم يخلص صلاته، فكأن صلاته مشتملة على ثلاث تكبيرات مثلا، لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز، لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز، إلا أن هذه الرواية مخالفة لصحيحة الحلبي وصحيحة عيس حيث ورد فيهما فليقضي ما بقي متتابعا، أو ورد في صحيحة عيس يتم ما بقي. فماذا نصنع؟ روايتان تدلان على وجوب القضاء لما بقي، ورواية موثقة تدل على عدم القضاء، فهل هناك جمع دلالي بأن نحمل الأمر بالقضاء في صحيحة الحلبي وصحيحة العيس على الاستحباب بقرينة صراحة لا يقضى في عدم وجوب القضاء؟ هل هذا جمع عرفي أم لا؟ إن كان جمعا عرفيا فهو، وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، وإن لم يكن جمعا عرفيا فماذا نصنع؟ ماذا نصنع في تعارض هذه الموثقة مع صحيحتين؟ هل يأتي هنا المرجحات أو بعد تساقطهما لعدم المرجح في أي منهما ماذا يكون مقتضى القاعدة؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.